صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. تنبيه. ذكر سيدنا قدس سره في المحاضرات بأنه وإن قلنا بأن الشرط المتأخر ممكن، ولكنه خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل. إلا في موردين يكون الشرط المتأخر فيهما على طبق القاعدة، الأول اشتراط المركبات التدريجية ببقاء القدرة إلى آخر جزء مثلا يشترط في صحة تكبيرة الإحرام بقاء القدرة إلى حين التسليم، إذ لو عجز في الأثناء وقطع الصلاة لم تقع تكبيرة الإحرام صحيحتان. إذن فاشتراط صحة تكبيرة الإحرام واشتراط صحة الإحرام في الحج ببقاء القدرة إلى آخر نسك من مناسك الحج من باب الشرط المتأخر، لكنه على طبق القاعدة حيث إن المركب لا يقع صحيحا إلا بكون الجزء السابق ملحوقا بالجزء اللاحق، وحيث إن ذلك أي لحوق بقية الأجزاء منوط بالقدرة فلا محالة، يكون كل جزء من المركب مشروطا ببقاء القدرة إلى آخر جزئين. المورد الثاني اشتراط صحة العقد الفضولي بإجازة المالك، فإنه أيضا على طبق القاعدة، وإن كان شرطا متأخرا وبيان ذلك يا شيخ أحمد الفصال يعتمد على مقدمتين: ألف، إن صحة العقد، أي عقدين، مستفادة من قوله أوفوا بالعقود، وأوفوا بالعقود ظاهر في أن موضوع الصحة العقد المنتسب إلى المالك لا مطلق العقد، فإن مفاد أوفوا بالعقود أوفوا بعقودكم لا بكل عقد ولو كان أجنبيان.
ما معنى
أوفوا بعقودكم؟ نعم،
ما معنى وإن كان أجنبيا؟
يعني إذا عقد صادر من زيد بن عامر، أنا خب مو مخاطب بالوفاء به، أنا إنما أخاطب بالوفاء بشنو؟ بالعقد المنتسب لي، أما عقد أجنبي عني فأنا مو مخاطب بالوفاء به. فلا محال مقصود أوفوا بعقود، يعني أوفوا بعقودكم. فبما أن موضوع الصحة ووجوب الوفاء العقد المنتسب، فعقد الفضول لا يحكم بصحته حتى ينتسب للمالك، وانتسابه للمالك إنما يتحقق بالإجازة، فإنه قبل الإجازة أجنبي، فالنتيجة أن حكم الشارع بالصحة وإمضاء عقد الفضولي إنما هو بعد الإجازة لا قبلها. هذه المقدمة الأولى. باء، بما أن إمضاء العقد الفضولي من قبل الشارع على طبق الإجازة وحيث إن الإجازة تعلقت بالعقد السابق، أي أن ما أجازه المالك هو العقد السابق من حين وقوعه، لزم من ذلك أن يكون الممضى شرعا هو العقد السابق من حين وقوعه. إذ الإمضاء على طبق الإجازة، والإجازة تعلقت بالعقد السابق من حين وقوعه، فالممضى هو العقد من حين وقوعه. والنتيجة يا شيخ أحمد أن الممضى غير الإمضاء، لأن الإمضاء لم يقع إلا بعد الإجازة، لكن الممضى بهذا الإمضاء هو العقد السابق من حين وقوعه. ونتيجة ذلك أن صحة العقد السابق مشروطة بشرط متأخر وهو الإجازة، وهذا الاشتراط على طبق القاعدة. هذا كلام السيد الخوف. وفيه أن المورد الأول وهو اشتراط كل جزء في المركب ببقاء القدرة إلى آخر جزئين تام وعلى طبق القاعدة، لكن التأمل في المورد الثاني فقد ذكر الأعلام في محله وهو منهم أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد بالكشف الانقلابي أو بالكشف الحكمي أو بالكشف الحقيقي، فالكشف الانقلابي هو ما ذكره في شرحه، بمعنى أنه لا ملكية للمشتري الفضولي إلى حين صدور الإجازة، وبعد أن أجاز المالك حكم الشارع بالملكية، لكن ما حكم به ملكية منذ زمان العقد لا من حين الحكم. وهذا معناه ما عبر به سبق الممضى على الإمضاء، وهو الكشف الانقلابي، حيث انقلب ما في وعاء الاعتبار. فإن المشتري لم يكن مالكا إلى حين الإجازة، وبالإجازة أصبح مالكا من حين العقد. عليه؟ لا احنا ما نريد نحلها، نريد نبين ان السيد الخوئي يعني في هنا ما ذكر تفصيله الذي هناك، ولذلك صار اشتباه. فبناء على الكشف الانقلابي لو مات المشتري قبل الإجازة ثم أجاز المالك، كان المبيع من تركته فيدخل في الإرث. والقول الثاني هو الكشف الحكمي، والمقصود به أن الشارع بعد إجازة المالك لا يحكم بأن الملكية حصلت من حين العقد، بل الملكية لم تحصل إلا من حين الإجازة. لكن الشارع يحكم بآثار الملكية من حين العقد، فهي ملكية حكمية لا حقيقية.
الآثار مثل ملك النماءات وكذا.
أحسن. فالنماء المتخلل بين العقد والإجازة يدخل في ملك المشتري. أما لو مات قبل الإجازة لم يكن المبيع من تركته. وهذا ما يعبر عن بالكشف الحكمي. فعلى هذين القولين، أي الكشف الانقلابي والحكمي، لا يكون الإجازة من قبيل الشرط المتأخر، إذ المفروض أن الشارع لم يحكم بالملكية إلا بعد الإجازة، وإن كانت الملكية التي حكم بها من حين العقد، لكن الحكم نفسه لم يتحقق إلا بعد الإجازة. فالإجازة بالنسبة لحكم الشارع شرط مقارن لا متأخر. والقول الثالث هو الكشف الحقيقي، بمعنى أن الشارع حكم بالملكية من حين العقد. إذا حكم بالملكية بعد، إذا تحققت الإجازة في ظرفها بحيث ثمرة هنا تظهر، بحيث لو علم المشتري حين العقد أن المالك سيجيز العقد حتما جاز له التصرف في المبيع، لأنه ملكه واقعا، بينما على القولين السابقين لا يجوز له التصرف. فعلى القول الأخير يكون الحكم الملكية من حين العقد مشروطان بشرط متأخر وهو الإجازة في ظرفها. فما ذكره سيدنا في المحاضرات من أن كون الإجازة شرطا متأخرا على طبق القاعدة ليس تاما، لأنه مبني على القول الثالث وهو مما لا يقول به. هذا تمام الكلام في الشرط المتأخر للحكم. المقام الثاني، الشرط المتأخر للواجب كاشتراط صوم المستحاضة على بعض المباني بالغسل في الليلة القادمة. والكلام يا شيخ أحمد في المقام تارة من حيث شرطية المتأخر وهو الغسل للواجب، وتارة من حيث دخله في الملاك، فهنا جهتان. الأولى قد يقال إذا كان يا شيخ أحمد دير بالك على هالنقطة، إذا كان تحقق الامتثال أي وقوع صوم المستحاضة في النهار امتثالا للأمر مشروطا بوقوع الغسل في الليل، لزم تأثير المعدوم في الموجود، فإن تحقق الامتثال فعلي في النهار بينما ما هو الشرط فيه لم يوجد بعد وهو الغسل، فيأتي محذور تأثير المعدوم في الموجود. وأجاب عنه العلمان النائيني وتلميذه سيدنا قدس سره بأن الغسل ليس شرطا في الامتثال، وإنما الغسل قيد في المأمور به، أي أن المأمور به ليس هو طبيعي الصوم، وإنما هو حصة من الصوم، وهو الصوم المتقيد بغسل بعد المغرب. فالغسل قيد فيما هو المأمور به، لا أنه شرط خارجي للامتثال كي يلزم تأثير المعدوم في الموجود. نظير يا شيخ أحمد أن المولى يأمر عبده بالطواف الملحوق بركعتين، فالركعتان ليست شرطا في تحقق حقوق الامتثال بالطواف، وإنما هي قيد في المأمور به، أي أن المأمور به حصة من الطواف لا مطلق الطواف، وهو الطواف المتقيد بركعتين بعده. وهذا مما لا إشكال فيه، إذ قبل وقوع الركعتين لم يقع المأمور به، لا أنه وقع مشروطا بشرط المتأخرين. لا مو نزاع لفظ، يقول ظاهر الأدلة هو هذا، فلا يكون من باب الشرط. نعم
يعني هذا التقييد حقيقته شرط،
شرط بس مو شرط متأخر، لأنه شرط في نفس المأمور به، يعني ما يقع المأمور به إلا بعد وقوعه، فيكون شرط مقارن
متأخر، يعني
ذاك يكون جزءا. لاحظت شلون كل مشروطين، لأنه ببين الآن في الأمر الضمني شلون، بس انتظرون شوية. فهو شرط مقارن لتحقق المأمور به، وليس شنو متأخران. غاية الأمر، وقع خلاف بين الشيخ النائيني وتلميذه في أنه المركبات الشرعية ينحل الأمر النفسي فيها لأوامر ضمنية بعدد أجزاء. فإذا أمر المولى بصلاة مع استقبال، فهناك أمر ضمني بالشرط، ولكن هل متعلق الأمر الضمني هو التقيد أو القيد؟ فقد أفاد الميرزا النائيني أن متعلق الأمر الضمني هو القيد، فإذا قال المولى يا شيخ أحمد صلي مع اطمئنان فمتعلق الأمر الضمني نفس الاطمئنان، أو صلي مع الطهارة فمتعلق الأمر الضمني هو الطهارة، وذلك لأن تقيد الصلاة بالطهارة أمر انتزاعي عقلي وليس فعلا من أفعال المكلف كي يتعلق به الأمر الضمني. ولكن سيدنا ذهب إلى أن متعلق الأمر الضمني هو التقيد، أي تقيد الصلاة بالإطمئنان أو الطهارة أو القبلة أو الوقت سائر الشرائط، وذلك أولا لأن المناط في تعلق الأمر بشيء كونه مقدورا، والتقيد مقدور بالواسطة وهو الإتيان بالقيد، فيصح تعلق الأمر به. وثانيا لو كان متعلق الأمر الضمني هو القيد لم يبق فرق بين الأجزاء والشرائط، ففي الأجزاء كالتكبيرة والقراءة متعلق الأمر الضمني نفس الجزء، فلو كان القيد وهو الطهارة والاطمئنان متعلقا للأمر الضمني لكان جزءا، فلم يبقى فرق أن يقال القراءة جزء والطهارة شرط، فهذا شاهد على أن متعلق الأمر الضمني في الشرائط هو التقيد لا القيد. وثالثا قد يكون القيد أمرا غير اختياري كالقبلة والوقت، فكيف يتعلق به الأمر الضمني؟ استقبال التقيد بينما تقيد الصلاة بالوقت يعني إيقاعها داخل الوقت هو المقدور، أو تقيد الصلاة بإيقاعها نحو القبلة هو المقدور. إذن فالتقيد هو المقدور في هذه الموارد للقيد، فهو متعلق الأمر الدنيا. وما ذكره متين، إلا أنه في باب الاستصحاب خالف ذلك، حيث أشكل على نفسه في باب الاستصحاب بأنه إذا شك المكلف في الطهارة أثناء الصلاة فالجاري هو شنو؟ استصحاب الطهارة. فأشكل على نفسه بأن استصحاب القيد لا يثبت التقيد إلا بالأصل المثبت، فاضطر هناك أن يقول إن متعلق الأمر هو القيد وهو الطهارة لا التقيد، إذ لو كان متعلق الأمر هو التقيد فسوف يرد عليه إشكال كون الاستصحاب أصلا مثبتا، لأن استصحاب القيد وهو نفس الطهارة لا يثبت تقيد الصلاة به. التقيد عنوان انتزاعي، والمستصحب أمر خارجي فلا يثبت به، هذا مؤثر شرعي حتى يثبت به. تقيده مؤثر شرعي لأنه متعلق
يمضي الصلاة، بس
أدري هو متعلق الأمر لو هو متعلق الأمر، اختار واحدة من الثنتين حتى يصير أثر شرعي. تقيد تقيد متعلق للأمر أو لا؟ متعلق للأمر، إذن لا يصح استصحاب القيد لأن القيد ليس موضوعا لحكم شرعي ولا حكما شرعيا حتى يستصحب.
الطهارة لها حكم شرعي،
الطهارة في الصلاة بالنسبة للصلاة أيهما متعلق الأمر؟ الطهارة لو التقيد بها
الطهارة
فلا يثبت التقيد لأن التقيد مو أثر شرعي، تقول مو متعلق للأمر. متى يصير التقيد أثر شرعي؟ إذا تعلق به الأمر، إذا مو متعلق للأمر ليس أثرا شرعيا. فأنت إذا تقول أن متعلق الأمر هو التقيد كيف تجر الاستصحاب الطهارة؟ إذا تقول متعلق الأمر هو الطهارة، إذن الطهارة لا تثبت التقيد. فشنو وصلنا إلى حتى ننهي العبارة؟ شنو لا لا يعني فما ذكره في المقام أن متعلق الأمر تقيد الصلاة بالطهارة، ولازم هذا المبنى عدم جريان استصحاب الطهارة، وما ذكره هناك وهو أن متعلق الأمر هو نفس الطهارة لا التقيد بها فيصح استصحابها، لكن يرد عليه ما أورده هنا على النائمين من أنه لو كان القيد هو متعلق الأمر لم يبقى فرق بين الشرط والجوز. فافهم وارضني والحمد لله.